بسلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا غايتنا. دائما حريصين في هذا البرنامج على إبراز الصورة الحقيقية للشريعة الإسلامية الغراء التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، وإظهار خصائص الإسلام وخصائص هذه الشريعة. وكنا قد تكلمنا في مرات سابقة في أكثر من حلقة أتكلم عن قضية التوازن، التوازن في الشريعة الإسلامية، توازن عظيم بين خطاب الروح وخطاب الجسد، خطاب ما يتعلق بالدنيا ويتعلق بالآخرة، التوازن حتى في خطاب مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، التوازن في بناء الشخصية المسلمة أمر مهم جدا. نريد كما ذكرنا نحن نريد شخصية مسلمة ثوية متوازنة وسطية، هذه الوسطية التي نريد التي تسير على الدرب، الوسطية الحقيقية التي تعاني معاني العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق. فنحن نريد مسلما صحيح العقيدة صحيح العبادة حسن المعاملة حسن الخلق. المسلم كما ذكرنا مرارا لا يعيش بوجه ووجه، ولا يعرف أن يكون عبدا لله في حال، ولا يكون ولا يتعاطى العبودية في حال آخر، بل هو عبد لله في كل حال. دي من الأسس التي بني عليها الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والالتزام بأمره سبحانه وتعالى في كل حال، في العبادات والمعاملات وفي الأخلاق وفي عقائد، التزام بأمر الله وبما أخبر الله به في كل التفاصيل المتعلقة بمعاني الإيمان ومعاني الإسلام. فهذه هذا التوازن الذي ننشده ونرومه هو يخرج شخصية في العقيدة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، عقيدتها صحيحة صافية مستقامة من الكتاب والسنة، ليس فيها شوائب ولا خزعبلات ولا خرافات ولا تعلق بالموتى ولا تعلق بالغائبين ولا يعني تضرع إلى غير الله ولا دعاء غير الله ولا يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وليس فيها أيضا تعلق بالأمور بالأوهام والخرافات. يعني عجيب جدا، يعني لا يمكن أبدا في المجتمع المسلم السوي الوسطي أن تنتشر الخزعبلات والخرافات حول السيد الفلاني، سيدي فلان ولا سيدي علان، الولي الفلاني أو الولي العلاني، أنه هو الذي أنه ينفع ويضر أو أنه يعطي ويمنع أو أنه يخفض ويرفع. لا يمكن أن ينتشر ذلك في المجتمع المسلم السوي، ولا يروج هذا على المسلم صحيح العقيدة الذي يتعلق بالله وحده لا شريك له ويؤمن بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وكذلك في العبادات وكذلك في المعاملات والأخلاق والأدب. فنحن نريد أن نروم هذا التوازن، حتى التوازن في التعامل بين المثالية والواقعية. أنت تريد هناك مثالية الإسلام مع واقعيته، يعني أنت يا ربك يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يبقى هذا في الحقيقة اعتدال ووسطية واضحة جدا في الإسلام، أنه وتجع يدك مغرورة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة. فأنت تريد التوازن في سلوكيات المسلم، في عبادة المسلم، في أخلاقياته، في تعاملاته كلها، أن يكون شخصية متوازنة وأن تكون شخصية وسطية. ففي الحقيقة هذا الذي نبنيه والذي نريد أن نرومه في الفرد المسلم نريد نرومه أيضا في المجتمع المسلم. نحن نروم المجتمع المتوازن أيضا صحيح العقيدة وصحيح العبادة. هو إيه المشكلة في مجتمعاتنا المسلمة الآن؟ المشكلة في مجتمعاتنا أننا نريد أن نبنيها من أعلى، من أعلى الهرم، ولا نريد أن نبنيها من القاعدة. لابد أن إذا أردنا تغييرا حقيقيا أن نغير من القاعدة وأن نغير تغييرا حقيقيا في المجتمع المسلم حتى تتكون الطائفة المسلمة القادرة على تغيير واقع الأمة. لا يمكن أخواننا الأمة يتغير حالها والناس يعني في سبات عميق بعيدين عن أمر الله وعن شرع الله وعن يعني العقيدة الصحيحة وعن العبادة وعن المعاملات وفق شرعه جل وعلا وفق ما أمر وأخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين. أنت ما تشوف حال الصحابة تجد التوازن والوسطية، هو حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تجد التوازن بين تعلمهم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعلمون دينهم ويتعلمون شريعة الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كيف كانوا يطبقون ذلك، يبقى فيه تطبيق لما يتعلمون. هتجد بفضل الله توازن بين عبادة، بين العبادة، بين الجهاد، بين العمل. ما فيش جانب بيطغى على الجانب الآخر، يعني هو مش بيجاهد فقط ولا يعني يقوم بأداء الواجبات الأخرى من العبادات والمعاملات وأداء الحقوق للناس، لا يضيعون ما أمر الله تبارك وتعالى به. فهم أهدان بالليل فرسان بالنهار. التوازن ده كله مهم جدا أن نصل إليه، وبناء المجتمع بهذه الطريقة هو الذي يوصل إلى المجتمع المسلم القادر على التغيير. ونحن نريد أن نسير على هذا الدرب، أن نسير وفقا للآيات القرآنية. يعني تأمل كده، القرآن يعلمنا ذلك، يعني إحنا لابد أن نراعي هذا في البناء. هو بيعامل الفرد على أنه له مسؤولية وأنه مخاطب بالأوامر وأنه يلزمه أن يقوم بأوامر الله تبارك وتعالى وأن له حقوق، كما كمثل قوله تعالى يعني يبين ذلك، قال ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى أنت لك مسؤولية، هو مخاطبه كفرد ومخاطب أيضا كمجموع. إحنا مخاطبين كمجتمع في مسؤولية فردية وفي مسؤولية جماعية. المسؤولية الفردية أتقف أمام الله يحاسبك عليها، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي نفس الوقت هناك مسؤولية جماعية، بمعنى أننا نخاطب كجماعة، نخاطب كمجتمع مسلم، يخاطبنا الله عز وجل بكثير من التشريعات. يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى هنا المعنى بين الخطاب للفرد وبين خطاب الإيه وبين خطاب المجتمع. التوازن ده مهم جدا في مثل هذه الأوقات التي يعني نمر فيها بعصيب من الظروف، أن الإنسان كيف يتوازن بين المشاعر الجياشة المحبة للإسلام وبين العقل، كيف أنه لا يترك الجماح للعاطفة دون أن يلجمها بلجام العقل. أن هو الإنسان إذا رأى منكرا قلبه لابد أن يتغير، عندما يرى هذا المنكر يغضب لله سبحانه وتعالى، وتغييره للمنكر بيده بلسانه ويده يكون على قدر الاستطاعة وعلى قدر ما أمكنه الله عز وجل من ذلك. لأنه من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. يبقى هو أول حد لابد أن يتوفر فيه معاني الإنسان يغضب لله سبحانه وتعالى بقلبه، ثم يكون التغيير باللسان، ثم يكون التغيير باليد إن أمكنه ذلك. فالتوازن هنا مهم جدا في النظرة، أنك تغير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يبقى حجم القضية حبك لله وحبك لشريعة الإسلام مرتبط أيضا بالتزامك بأوامر الله سبحانه وتعالى والتزامك بشرع الله والتزامك بما أمرك الله عز وجل به من أداء الواجبات، لأن يعني إحنا في واجبات كثيرة نعجز عنها، نعجز عن أدائها الآن، نعجز عن أن نجاهد مثلا الآن في بلاد المسلمين أو في الأماكن التي فيها جهاد، نعجز أحيانا، يعجز بعض المسلمين عن أن نصط إخوانهم بالبذن في بعض الأماكن، وهذا من جنس العجز لأنهم لا يملكون ذلك، لا يستطيعون. أحيانا كثيرة يكون هناك مواطن الإنسان يعجز عن تغيير المنكر فيها نتيجة إيه؟ نتيجة عدم القدرة على ذلك. فالشرع علق الأمور أحيانا بالاستطاعة لأجل أنه قد يعجز الإنسان عن ذلك، فالإنسان مثلا يقوم بالصلاة فإن لم يستطع فيجلس، فإن لم يستطع فعلى جنبه، وهكذا. فالتوازن هنا في النظرة وفي بين النواحي المادية وبين النواحي الروحية، بين القلب وبين العقل. أنا بقول إحنا لابد أن تكون مشاعرنا جياشة، لابد أن يكون حبنا للشريعة عظيم، لكن ما نتمكن منه من نصرة الشريعة ومن تطبيق الشريعة فواجب، وما عجزنا عنه فينزونا أن نأخذ بالأسباب التي تمكننا من تحقيقها في المستقبل، يعني بتدافع، يعني بتنافح، يعني بتبذل جهدك من أجل الشريعة الإسلامية. لا، ليس معنى أن الإنسان بيحكم العقل أو أنه بيتوازن في النظرة أو أنه بيراعي التدرج أنه يترك الإيه؟ التأصيل للشريعة الإسلامية ونشر محاسن الشريعة الإسلامية، ويقول هذه الشريعة الغراء التي توفي باحتياجات الناس، ينشر في الناس محاسن الشريعة ويسعى إلى يعني توضيح معانيها والإجابة على الشبهات في كل موطن، حتى ينتشر بين الناس حب الشريعة الإسلامية والرغبة في تطبيقها في كل صغير وكبير. وده لأن احنا بنعاني تغييب بقالنا سنوات طويلة، يبقى انت هنا رعيت قدرة المجتمع واستيعابه، وفي نفس الوقت لم تخذل الشريعة، لم تترك أن نشرها وإقامة أما أمكنك من أمر الله سبحانه وتعالى من شرع الله جل وعلا في الأموال وفي الأبضاع وفي كل ما يتعلق بأمور الإيه؟ بأمور الناس. كل ما يطيق الناس، كل ما أمكنك أن تطبقه تطبقه إيه؟ التزاما بأمر الله عز وجل ورغبة في يعني تطبيق شرعه جل في علاه. يبقى احنا قضية التوازن دي يعني لما نخلص منها احنا محتاجين ان نتوازن في الرؤية، ان نتوازن في الخطاب. توازن الخطاب ده مهم جدا، ان يكون الخطاب متوازنا. ليس معنى ذلك ان يكون الخطاب متوازنا معناه انه يراعي الشرع، انه يراعي الاوامر، يراعي يخاطب الناس بما يعقلون، يخاطبهم بما يعني يسهل ان يفهموه، يخاطبهم على قدر عقولهم حتى لا يكذب، حتى لا يكذب الله ورسوله. وده معنى من معاني الشريعة المهم جدا، ان خطابنا يتناسب مع من نخاطبه. يبقى احنا بيتكلم مع ضعيف العقل بالطريقة التي تناسبه، ومع من وهبه الله شيئا من عمق الفهم ما بالطريقة التي تناسبه، وهكذا. فده من التوازن في الخطاب، والخطاب اللي بيراعي كل المعاني، هذا ما التوازن في الخطاب، اللي بيراعي المعاني الشرعية، بيراعي ويخاطب الناس في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم. الخطاب الذي فيه توازن بمعنى أن هو بيوفي باحتياجات الناس في كل مرحلة على وفق أمره سبحانه وتعالى وعلى وفق شرعه. وده دائما بقول الضابط المهم جدا، أن أنت ما تقولش كلام ودعاوى عريضة التوازن والوسطية ويكون هذا بعيد عن الشرع. ما تقولش ناس كثيرة تدعي الوسطية يقول لك أنا عايزين الدين الوسطي. أنت قصدك إيه بالوسطية؟ ماذا تقصد بالوسطية؟ المخالفة للهدي، لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الوسط، مع أنه يكون على الجادة. ده هو صلى الله عليه وسلم بيقول لما ذكر افتراق الأمة، قالت تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم ذكر قال هي لما سئل عنها قال هي الجماعة، وفي رواية قال هي ما كانت على مثل ما أنا عليه ما أنا عليه وأصحابي. يبقى هو ده، هي دي الجادة، هو ده الطريق، على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا سرنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وما كان من فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكيف فهموا الإسلام، كيف فهموا أقواله صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا أفعاله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني تعاملوا مع هديه صلوات الله وسلامه عليه، وكيف طبقوه في حياة الناس، إذا هي دي الوسطية. عشان البعض فكر الوسطية معناها ان انا يعني اترك بعض السنن، اترك بعض المعاني الشرعية، على ان دي وسطية. وخبر حضرتك يعني ما فيش داعي واحد يتكلم على اللحية بقى دي من حق، يعني ما فيش واحد يتكلم على تقصير الثياب واطلاق اللحى وان تغطي المرأة وجهها ومش عارفة، دي حاجات بقى فيها غلو ومش وقت الكلام في الحاجات دي. أليس هذا من دين الله؟ إذا هذا هو الوسط، الغلو هو مجافاة الطريق، البعد عن الوسط، البعد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ألسنا نعتقد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوسط، هو الطريق الذي يوصل الجنة على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، هو الطريق. إذن نتمثل هديه صلى الله عليه وسلم، سواء كان في هدي الظاهر أو في هدي الباطن. ما حدش يقول إن اللحية هي الدين كله، وإنما هي من الدين، هي مما أمر الله به، هي مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مما أمر الله به، لأن النبي ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أصيب فتنة يصيبهم عذاب أليم. يبقى مأمورون بالمتابعة والإيه والطاعة. هو قال أطلقوا أوفروا أرخوا، يبقى دين ما فيش حرج. إن الهدي الظاهر ده هذا من الدين، هذا من دين الله. وكذلك الكلام على المعاملات، يعني إحنا التي نقول أن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان صادقا في بيعه، أنه كان يأمر بالصدق، وأنه كان يأمر بأداء الأمانة، وأنه كان يأمر البيعان أن لا يكتما، فإن صدق وبيانا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. مش دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهو ده الهدي، اهو ده الوسطية برضو. خد بالك ان الوسطية هنا مش بس في ان ايه، ان الانسان يرتدي قميصا ها، او ان هو يطلق لحيته ويقصر قميصه، لا، الوسطية هو ان يتعامل ايضا بمعاملات الاسلام، وان يكون الناس تنظر اليه تجده فعلا متوازن في كل افعاله وفي كل اقواله. هتجده اذا دخلت المسجد هتجده راكع وساجد لله سبحانه وتعالى، وبيذكر الله عز وجل، ويصلي السنن، وتقرب الى الله عز وجل باداء الواجبات والمستحبات. لو نظرت الى خارج المسجد هتجده بفضل الله عز وجل من يتعامل الناس في البيع والشراء، يؤدي الحقوق الى الناس، يؤدي الامانات الى اهلها، يتقي الله في معاملاته، يخاف من لقاء الله عز وجل، يتقي الدرهم الحرام، يتقي المال الحرام. يبقى ده هو ده الإسلام أخوانا، وهي دي الوسطية، إن الإنسان يكون وسطا، يعني بأن يلتزم أمر الله، أن يلتزم أمر الله كله، وأن كما قال الله تعالى يا أيها الذين ادخلوا في السلم، ادخلوا في السلم كافة، يعني في كافة شرائع الإسلام. ويبقى التوازن هنا معناه إن احنا نلتزم بالأوامر والنواهي، ونتوازن ما بين المعاني العقدية. دايما كنت بقول لنفسي دايما، ولإخواتي ان انت ما فيش انفصال عندك ابدا ما بين عمق المعاني العقدية في النفس وبين المعاني السلوكية. يعني شوف كده، هقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب من المتقين يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تقول سبحان الله، إيه ده؟ إيه التوازن ده اللي موجود في الآيات ده؟ هو بأول ذكر أول صفة من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، قال عز وجل واصفا هؤلاء أن المتقين، ذلك كتاب في هدى للمتقين. أول حاجة إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. يعني يؤمنون بالغيب يعني يصدقون بالغيب، يصدقون به تصديقا جازما لا يماريه شك، ليس هناك شك ولا ريب في إيه، في هذه الإيه، في هذه المعاني. إيمانهم بالغيب لا يعني إيمانهم بالله، إيمانهم بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته له أثر في سلوكهم عظيم، هو أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤدون الحقوق إلى أصحابها، يؤمنون إيمانا كاملا عميقا باليوم الآخر، فله أثر على يعني حياتهم، زهدهم في الدنيا، رغبتهم في الآخرة، كيفية تعاملهم مع الناس، لا يتقاطعون على الدنيا، لا يتدبرون عليها، لا يتشاحنون عليها. معاني مهمة جدا أخوانا والله. هذا التوازن بين النواحي العقدية والنواحي السلوكية والخلقية مهم جدا. احنا مش هنصل ابدا الى ما نريد من المجتمع الفاضل والتغير السلوكي داخل المجتمع الا بتعميق معاني العقيدة ومعاني الايمان بالغيب. هو ايه اللي يغير الانسان؟ هو ايه اللي يغيره؟ ايه اللي ممكن يغيره فعلا تغيير حقيقي؟ هو ان يؤمن بلقاء الله. اللي ممكن يغير الإنسان تغيير حقيقي هو أن يؤمن بلقاء الله. إذا آمن أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأنه حيقف حافيا عاريا يحشر الناس إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، حفاة وعراة وغرلا يعني غير مختونين، يقفون بين يدي الله يحاسبهم على هذه الإيه؟ يحاسبهم على هذه المعاني. لما يقف العبد كده حافي وعاري يسأل عن ما يفعل وعن ما قدم وعن ما عن كل صغير وكبير، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يعني أنا كل دي أسئلة. أن هتسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين كسبته وفيما أنفقته. والله جنيه جنيه يا أخوانا، والله كل درهم كل دينار كسبه الإنسان حيقف يحاسب عليه يوم أن يلقى الله. نسأل الله أن يعافينا وأن يرحمنا وأن يبارك وأن يسترنا. يعني الماء ده مهم جدا، لأن ده بيغير فعلا، يخلي الإنسان يشعر أنها مش دنيا فقط. الشعور ده لما يغمر القلب ويملأ الفؤاد يغير السلوك. إن هي القضية مش قضية أنا على قد ما حصل في الدنيا وعلى قد ما اتمتع بنعيمها وعلى قد ما أقدر أكوش بالمعنى الدارج وعلى قد ما أقدر أحصل، هذا في النهاية لا قيمة له. سواء ما حصلت في الدنيا من مناصب، ما حصلت في الدنيا من أموال، ما حصلت في الدنيا من زخارف، كل ذلك إلى زوال، إما أن تزول أنت وإما أن يزول هو. فإذا الحسابات بتتغير، وتوازن المسلم يجعله دائما يسعى في الدنيا ويمشي في الدنيا ويأكل من الخيرات التي خلقها الله فيها، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الآخرة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض. شوف المعاني، هو توازن، إنه في الآخرة بيسارع إلى مرضات الله، أما في الدنيا فبيمشي في مناكبها ويأكل من رزقه. والتوازن الحقيقي ده قيمة الدنيا ودي قيمة الآخرة، ان الاخره فيها جنه عرضها السماء وبالاخره يوقنون. شوف الصفه المهمه المؤثره في العبد المسلم، ان هو بيوقن بالاخره ويوقن بلقاء الله ويوقن بالجنه ويوقن بالنار وانه حياخذ ما ينال فيحاسب. يبقى هذا يجعله يفكر مليا فيما يعني يفعله في الدنيا، ويحاسب نفسه على كل فعل وعلى كل قول وعلى كل عمل، بل على ما يختلج في نفسه من أفكار وما يختلج في نفسه من إرادات وما يكون فيها من إيه من معاني، لأنه سيحاسب. الله جل يحاسبنا على ما على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيحاسبنا الله جل على ما في قلوبنا من الغل والحقد والحسد وإرادة الدنيا بالعمل الصالح. المراءة أن يرائي العبد بعمله الصالح أو يسمع به، فكل دي معاني مهمة جدا. ده يخلي الإنسان في الدنيا بيحاسب نفسه أول بأول، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتحيّوا للعرض الأكبر. يبقى ده اللي هذا ما يجعل الإنسان يعيش حياة سوية في الدنيا، فيمشي في مناكبها ويأكل من رزق الله عز وجل، ويعلم أنه إليه النشور وأنه سيرجع إلى الله، فيحاسبه على هذه المطاعم وعلى هذه المشارب وعلى هذه الأوقات وعلى هذه الأعمار وعلى هذه الثواني، كل ذلك العبد يعني يحاسب عليه. فالنظرة المتوازنة دي اللي فيها يرتبط الإنسان بالدنيا والآخرة بتجعل المسلم حياته في في الدنيا حياة سوية، فيلتزم بأوامر الله بتشريعات الله، يخاف من الله عز وجل، يؤدي الحقوق لأصحابها، إن تولى منصب من المناصب أو تولى المسؤولية يخاف من لقاء الله أعظم خوف، فيخاف أن يظلم الناس فيقف بين يدي الله جل لا يدري ماذا يفعل يوم أن يلقى الله بالمظالم. ها، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إلى آخر ما ذكر، إلى آخر هذه المعاني الشريفة التي في الكتاب والسنة المتعلقة بهذه النظرة المتوازنة. يبقى المسلم الصحيح، المسلم صحيح العقيدة، صحيح العبادة، حسن الخلق، حسن المعاملة، هذه الشخصية المتوازنة ما عندهاش نتوء في جانب دون جانب آخر. ودي برضو مسألة مهمة جدا في التوازن في البناء. أنا أقول حتى بين أبناء الصحوة الإسلامية لابد أن يكون هناك توازن في البناء، بمعنى أن أنا لا أجنح في جانب وأترك الجانب الآخر. يعني مثلا أنا أنشغل بالعمل السياسي، طيب انشغلت أنا بالعمل السياسي والدخول في متاهات السياسة، خصوصا أن السياسة في هذه الأزمان وفقا للنظام الديمقراطي وآليات نظام الديمقراطي وتكوين الأحزاب وتداول السلطة وتقسيم السلطة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أماكن أشياء كثيرة ومعاني كثيرة تدعو إلى التحزب والصراع على الدنيا وفقا للمفهوم الغربي. الدخول في مثل هذه المعاني دون أن يكون هناك توازن، بأن يكون هناك جرعة مناسبة للعبد الذي يشارك في مثل هذه المجالات السياسية، جرعة مناسبة من العبادة، جرعة مناسبة من تعلم من علم النافع، جرعة مناسبة من الأخلاق الإسلامية يأخذها ويتعلمها ويطبقها على نفسه، هتفسد الأمور، هتتغير النوايا، هتتغير الأوضاع كثيرا. بسبب إيه؟ بسبب المنافسة وعلى الدنيا. أنا بقول هو والله أخوانا دي مسألة في غاية الأهمية، إن الإنسان لابد أن يتوازن حتى في الأعمال الدعوية، حتى توازن في بنائه الشرعي. يعني أنا محتاج أن أتعلم، محتاج أن أنا أخذ جرعة من العبادة، محتاج أخذ جرعة مهم من القرآن، جرعة من الصيام، جرعة من القيام، جرعة من الذكر، وجرعة من العلم النافع. محتاج لهذه المعاني. هو ينفع الإنسان يمارس الدعوة دون علم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا أنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هل معقول أنا في مثل أدعو إلى الله من غير بصيرة، أدعو إلى الله بغير علم، أدعو إلى الله من غير ضوء كاشف؟ يعني إزاي أنا أقول للناس هذا حلال وهذا حرام؟ أقول على الله بغير علم؟ كبرت كلمة. ها، الإنسان يتكلم على الله بغير علم. فالإنسان عشان يمارس الدعوة وحتى من أجل أن يمارس حتى العمل السياسي لابد أن يكون لك توازن، توازن في البناء، فيبقى في قدر من الإيه، من العبادة الواجبة، وقدر من العبادة المستحبة تصاحب البناء حتى يكون بناء متوازن. أنا كنا أقول لإخواننا، يعني إخواننا اللي بينشغل بالقرآن مثلا، وفضل الله الحمد لله الآن كثر في المسلمين من يحفظ كتاب الله عز وجل، لا حمد لله، ونحن الآن نريد القراء الذين لا يعرفون شيئا عن القرآن. بل من التوازن بقى في البناء إن إحنا نتعلمش القرآن بس، نتعلم القرآن ها، ونتعلم معانيه ونتعلم تفسيره، مش ده مهم؟ مش دي القضية؟ يعني انت تتعلم القرآن ولا تتعلم يعني معانيه، يعني الواحد يحفظ القرآن كله ولا يدري معانيه، يحفظ آيات الأحكام وهو لا يدري معانيها، يحفظ آيات النصوص أو النصوص دل على الأحكام أو النصوص دل على الأخلاق أو غيرها من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يعرف معناها. طب أنا مهم عندي جدا أن أنا أتوازن في البناء. فيبقى واحد بيحفظ القرآن ويتقن التجويد ويتقن القراءات العشر وهو لم يحسن أداء الصلاة، وهو لم يحسن أن يتعلم فقه الصلاة ها، ويتعلم فقه الطهارة، ويتعلم فقه الزكاة، ويتعلم فقه الحج والعمرة، ويتعلم العقيدة الصحيحة، ويتعلم الأخلاق والأداب الواجبة، يعني لازم في درجة من درجات الإيه التوازن في البناء حتى لا يجمح حتى زي ما حتى لازم حتى في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى عنده قدر من عبادة وعنده قدر من يعني التخلق بالأخلاق والتربية والبناء الإيماني وكان على من جنس ذلك. يبقى في النهاية يوصل لشخصية سوية اللي بيمارس السياسة عندنا عنده علم وعنده فهم وعنده إدراك وبالتالي موازناته وحساباته السياسية لا تخرج عن النواحي الشرعية ولا تكون حسابات ميكيافيلية أو حسابات وصولية مخالفة لشريعة الإسلام ومخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى أو لهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إحنا هنا يعني في هذا في هذه الصفة اللي هي صفة التوازن في الشريعة الإسلامية أيضا يعني نذكر مثالا أيضا احنا ذكرنا ان في العبادة وطبعا احنا دايما بنقول لاخواننا ايه بنقول لاخواننا مشكلتنا دلوقتي هو عهد الصحابة كان الرجل اتى ونفر الى رسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه وقالوا وسألوا عن عبادة فكأنهم تقالوها فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر واما انا فقال اما انا فيعني اقوم ولا انام وقال الاخر اما انا اتزوج النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خرج فخطب فقال ايه انتم الذين تقولون كذا وكذا فانا اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فليس مني. ده احنا بنعاني في المجتمع الان من البعد يعني شوف الغلو هنا في جانب الزيادة ان هو يزيد عن مقدار ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه انتقالوها وده انحراف ده انحراف رغم انه غلو في العبادة لكن انت دلوقتي بتعاني من انحراف اخر اللي هو تفريط احنا لا عايزين لا افراط ولا تفريط هو ده التوازن اللي دلوقتي اللي بيضيع الصلاة احنا بنعاني في المجتمع من ايه من اقوام يضيعون الصلاة يعني يضيعون الزكاة يتساهلون في الفرائض يتساهلون في إقامة صلة الرحم وأداء حقوق الأرحام والجيران يتساهلون في الوقوع في الزنا والعياذ بالله وأكل شرب الخمور والمخدرات وأكل الرشا أمر سهل جدا في المجتمع الآن أن عبد يأكل الرشوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يسير بينهما في الرشوة يبقى عندك في اللي بنعاني منه في المجتمع هو التفريط في بعض يبقى عنده إفراط إفراط يعني غلو يتعدى الحد الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم الحل إيه هو التوازن الحل هو ما كان عليه ما أنا عليه إيه ما كان على مثل ما أنا عليه أنا وإيه وأصحابي هذا الحل الحل إن إحنا نسير سير منتظم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل تعاملاتنا وفي كل أخلاقنا وفي كل أدبنا وفي كل بيعنا وشرائنا وفي كل تعاملاتنا الاقتصادية وتعاملاتنا الاجتماعية حتى نضبط حياتنا بالكتاب وبالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عن وجهه هو ده التوازن المطلوب هو التوازن المطلوب يعني ريت يكون رسالة التوازن دي رسالة تكون وصلت لإخواننا وأخواتنا لأن احنا يعني إن لم نتوازن وإن لم نتعامل مع الشريعة الإسلامية بهذا التوازن أدى ذلك إلى ضياع كثير من المعاني المهمة التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نهتم بها وأن نحرص عليها حرصا عظيما يعني انا كنت مثلا يعني شوف انت عندك مشكله دلوقتي في الواقع الصحوه الاسلاميه ان البعض كان بيهتم مثلا بامور المسلمين وبيهتم بالسياسه ولا يهتم بالشريعه لا يهتم بالعلم بل كي يتنقص من قدر العلم وتنقص من قدر العلماء ويتنقص من قدر طلب العلم عشان يكون الناس بقى طلبت علم والناس لا تخصص القدر الواجب من الايه من تعلم العقيدة النافعة وبالتالي يحصل نوع من أنواع الجهل بالشريعة الإسلامية والجهل بمن يخالف الشريعة الإسلامية فيطلع عليك واحد يقول لك الخلاف مع الشيعة خلاف في الفروع وليس في الأصول، من جنس الخلاف الفقهي، خلاف لا يفسد لود قضية، راجل حرام عليك. إن القوم يختلفون معنا في كل الأصول، ما فيش حاجة أصلا إيه إلا وخالفونا فيها. ولذلك إحنا بنرى الخطر. شوف أنت كأنك النذير العريان كما قال النبي صلى الله في الحديث، وتحذر من خطر كبير. ده جيش، احنا شايفين جيش عرمرا يوشك ان يجتاح البلاد، احنا شايفين اقوام ما دخلوا بلدا الا افسدوها، افسدوها بالمال، افسدوها بالعنف، افسدوها بتصدير الفتن، افسدوها بالنساء، افسدوها بزواج المتعة، افسدوها بالحسينيات، افسدوها بالشذوذ الجنسي، افسدوها بالخرافات والخزعبلات، افسدوها. ما دخلوا بلدة إلا أفسدوها، إلا خربوها. وده العراق شاهد على ذلك، وسوريا تشهد على ذلك، ومن قبل ذلك لبنان، ومن قبل ذلك فلسطين، كل بلد، كل بلد، حتى دول الخليج السنية أصبح فيها قلاقل نتيجة التمدد الشيعي، سواء كان في السعودية ولا في البحرين ولا في اليمن ولا في الكويت، كل ذاق من ويلات الشيعة. فأحنا في بلادنا حافظنا الله جل ولم نذق من ويلات الشيعة. فمعقولة بعد أن يتولى تيار إسلامي حكم البلاد يعني نذق من ويلاتهم وظهر تأتون ببلاياهم ومصائبهم إلى بلادنا؟ هل هذا معقول؟ هل هذا ممكن؟ فدي خطر كبير جدا. ليه؟ لأن هذا التيار في الحقيقة لم يفهم حقيقة عقيدة الشيعة، وعنده قضية التقارب دي قضية مهمة، وهو لا يفهم معنى التقارب، أو مش مدرك حقيقة التقارب عند الشيعة ورغبتهم في تدمير العقائد، ولا يعطي العقيدة وزنها الحقيقي في الديانة لقلة العلم في الحقيقة. أنا معلش هذه، وأن كنت أنا لا أحب أن أتنقص أحد، لكن هذا لقلة العلم، وإلا فعقيدة الناس هي أساس حياتهم، عقيدة الناس هي أساس تغيرهم، عقيدة الناس هو أساس بنائهم. لا يمكن أن تبني مجتمع حقيقي، مجتمع قوي، مجتمع متماسك، مجتمع قادر على التغيير إلا بالعقيدة الصحيحة الصافية المبنية على الكتاب والسنة، البعيدة عن الخرافات والخزعبلات، البعيدة عن يعني أساطير الشيعة أو الصوفية أو غيرها. دي نقطة برضو ينبغي أن نهتم بها، ودي من فضائل الشريعة الإسلامية وعظيم يعني عظيم قدرها هذه الشريعة الغراء. نتيجة خطب واحد ملحد، يعني واحد لا يعرف شيئا عن الإسلام وينفي وجود الله سبحانه وتعالى، وتخاطبه بما في الشريعة من توازن بين خطاب الروح وخطاب الجسد، وأن هذه الأجساد المخلوقة لابد أن يكون لها خالق. عم تخطب وخطب عقله، ها، وأنه لابد لها خالق. وهذه الأرواح التي لا نراها، وإنما نرى أثرها وأثر وجودها في الناس، وكيف أنه بعد خروج الروح يتحول الإنسان إلى جسد، يعني إلى جيفة ميتة، إلى خشبة يقلبها المغسل بعد أن كان يتحرك ويتكلم ويقول، وها كنا بنتكلم بعد كده يبقى أول حاجة يعني يترك. إذا غادرت الروح البدن، تحول هذا البدن إلى خشبة تتقلب يقلبها المغسل يمنة ويسرى، سبحان الله. فلما تيجي تخاطب واحد ده وتبينه معاني الإسلام وجلال كيف أن الإسلام بيخاطب العقل وبيخاطب الروح، بيخاطب المادة وبيخاطب الإيه، بيخاطب المعاني المادية والمعاني الروحية، وإن هو يعني إذا كنا بنتكلم على وجود الله سبحانه وتعالى فكل المخلوقات تدل على وجوده، إذا كنا بنتكلم على المعاني الغيبية فلها آثار وشواهد موجودة في الكون، يسهل عليك جدا أن يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى بمنتهى البساطة. وإذا خطبت واحد ضعيف الإيمان، أنا بكلم على الخطاب، توازن الخطاب، حتى أنت لما تخاطب واحد يعني تقول له يا أخي هو أنت حياتك دي إيه هدفها وإيه غايتها ولماذا تعيش في هذه الدنيا وإنت من أين أتيت وإلى أين المصير، لما تذكره بالبداية وتذكره بالنهاية وتذكره ما بين إنسان بين لحظة يخرج فيها إلى الدنيا لا يعلمها إلا الله، وبين لحظة يخرج فيها من الدنيا لا يعلمها إلا الله، وبين هذه اللحظة وتلك اللحظة تقلب في أقدار الله سبحانه وتعالى بين صحة ومرض وبين عافية وبلاء، كل ده في تقدير الله سبحانه وتعالى له، يتقلب في أقدار الله عز وجل. أين هذا؟ لما تيجي تذكره بالمعاني تقول له خد بالك السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، أهو خطاب العقل في القرآن وخطاب الروح في القرآن، مش بس خطاب رقائق وخطاب بيخاطب الناس بالجنة والنار والغيبيات، لا ده بيخاطبهم بالمعقول، أهو بيخاطبهم بالمعقول أهو. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذن هو يخاطبك بهذا المعنى العقل، هو مش بس بيخاطبك بالجنة والنار وما ينتظر العبد في الجنة وما ينتظر العبد في النار، لا ده في خطاب في القرآن للعقل. فلينظر الإنسان مما خلق، اللي بيكذب ده بالبعث والنشور أو عنده ضعف إيمان بهذه المعاني، فلينظر الإنسان مما خلق، من إيه خد خلقت، من إيه إمتى، من ماء مهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فيبقى خاطبه بالعقل اهو، وقال له خد بالك إذا كنت مش واخد، إذا كنت مش مستوعب فارجع إلى النشأة واعرف حقيقة هذه النشأة. وده توازن في الخطاب، ده بيخاطب العقل اهو، زي ما يخاطب لو كان فيهما آلهة غير الله إيه لفسدتها، لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتها، لأن كان تتناحر الآلهة زي كده إيه، يبقى إله عندنا إله للخير كما في عقائد بعض الإيه، في عقائد اليونان والإغريق وعقائد الفراعنة إن عندهم إله للخير وإله للشر وإله للفساد وإله مش عارف لإيه وإله لإيه وإله للمطر وإله وممكن تبقى عركة إلهية، يعني إن الآلهة دي تصارع فيما بينها، فالآلهة الخير تغلب آلهة الشر، وفكرونا بمسلسل في الكنيس كده زي ما كان عندنا، زي ما كان هذا المسلسل يعرض على الناس، وكان فيه عراك بين الآلهة، ده يمثل آلهة الخير وده يمثل آلهة الشر. هذه العقائد عقائد فاسدة، عقائد منحرفة، وهذه العقائد التي بين القرآن فسدها حتى بطريقة عقلية، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتها. يبقى القرآن بيخاطب العقول، يقول فانظر، فقل سيروا في الأرض فانظروا، كما أنه يخاطب أيضا القلوب ويخاطب الأرواح ويخاطب بالغيبيات، وخد بالك أنت هتنتقل لإيه، أنت رايح فين، تلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبك على ذلك. ده وده أخوانا مؤثر في النفس، وذلك الإنسان مأمور بأنه يؤمن بالغيب وأن يصدق بما أخبر الله تبارك وتعالى به، ومأمور بأنه يتأمل في الآيات، لأن تأمله في الآيات ده يخليه يؤمن. من العبادة أن يتأمل العبد، كان السلف عندهم النظر والتأمل لساعة بليل، الإنسان يعني عندهم ساعة من التدبر خير من قيام ليلة. تدبر ده معنى إيه؟ يعني التأمل في آيات الله، في تأمل في السماوات في الأرض، كيف خلق الله عز وجل هذه المخلوقات، عظم مع عظم هذه، هناك يدل على عظمة الخالق وأن له آثار، هذه آثار قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون وعظمة الله سبحانه وتعالى وخلق لهذه المخلوقات العظيمة. فكل هذا يدلك على إيه؟ يدلك على يعني عظمة الخالق. فالتأمل والتدبر ده خطاب للعقل، كما أنه يخاطب أيضا الروح ويخاطب المعاني الإيمانية. ما هتصل؟ ما هتصل؟ طيب الغرض من الكلام في هذه المعاني اللي هي التوازن زي ما ذكرنا ما بين الكلام على المعاني الإيمانية والتوازن على وخطاب المعاني العقلية، ده يدلك على عظمة الإسلام. ونحن ممكن نخاطب كل الناس وبكل المعاني حتى ندلهم على الطريق الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من عظيم يعني صفات الإسلام وعظمة الإسلام وخصائص هذا الدين، خصيصة عجيبة جدا، أنا عايز الأخوة بس يستمعوا وينتبهوا للخصيصة دي من خصائص الإسلام، وهي قضية العقوبة في الإسلام. يعني أنا عندي خصائص، قلنا الربانية، قلنا العموم، الربانية دي أنها من عند الله سبحانه وتعالى. العموم أنه يخاطب إيه؟ يخاطب الإنسان في كافة المعاني البشر، يخاطب كل البشر بكافة المعاني، أي يخاطب الشمول أنه يشمل حياة الإنسان كلها. ها؟ من خصائص الإسلام أيضا التوازن، وذكرنا معاني التوازن. أيضا من خصائص الإسلام وخصائص الشريعة الإسلامية الغراء خصيصة، يعني نص عليها بعض العلماء، قالوا خصيصة المتعلقة قالوا الجزاء في الإسلام، قالوا إن دي خصيصة فعلا تخص الشريعة الإسلامية وعجيبة الشأن في الشريعة الإسلامية. تقولي إيه الجزاء خصيصة؟ أقول لك آه. ليه بقى؟ تأمل معايا في هذا الأمر. مفيش في الدنيا أبدا منظومة عقابية كمثل منظومة الإسلام. ليه؟ لأنها تبدأ أولا بالإيمان بالله عز وجل، إذ أن الله سبحانه وتعالى يخوف العاصي من العقوبة الأخروية وليس من العقوبة الدنيوية أولا. يعني يبدأ أول منظومة تبدأ بالتخويف بعقوبة الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وده اللي يخلي الإنسان ينزجر عن فعل المعصية، أنه يخاف من عقوبة الله عز وجل، أن ما يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. بيحذره من إيه؟ إن هو يقع في الزنا أو أن يقتل نفسه غير حقه أو يقع في الزنا، فمن يفعل ذلك يلقى أثامة. قلت بالك ما قالوش يلقى عقوبة شديدة في الدنيا، حبس وتعذيب وجلد، لا 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 لا، يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. يبقى أول ما خاطب المكلف خاطبه بالعقوبة الأخروية، إن ممكن الإنسان في الدنيا يعني يتخلص من العقوبة الدنيوية، يتخلص بطريقة أو بأخرى، إن هو يحاول إن هو يتخلص من العقوبات الدنيوية بأي طريقة، لكنه لا يستطيع أن يتخلص من العقوبة الأخروية أيا كانت قدراته. العقوبة الأخروية تلحقه والعذاب يلحقه، لا يمكن أبدا يتخلص منه. فكان الخطاب الأول، أول خطاب الإسلام في الجزاء، هو الخطاب للعقوبة في الآخرة وما يلقاه العبد من جنة أو من عقوبة في النار. وطبعا الآيات في ذلك كثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة على عقوبة العصاة في جهنم وتخويف الشارع المكلفين بالعقوبة الأخروية. الأمر الثاني أن هناك بعض العقوبات تلحق العاصي، وده برضو من جنس ما لا يمكن أن يكون إلا في الشريعة الإسلامية، أنه يخوف المكلف، أن الشارع يخوف عباده ببعض العقوبات القدرية. يعني إيه القدرية؟ يعني تقع بقدر الله سبحانه وتعالى بعيدة عن جزئية أنه يعني يعاقب بذلك من قبل الحاكم، لا ده هو حينزل به يعني مثلا كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين. هذا بقى إن كان بعض بضعيفه لكنه معناه صحيح، أن إذا أراد الله سبحانه عقوبة بقوم، إذا انتشر بين قوم الزنا والربا توشك أن تنزل عقوبة الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس خصال، اسمع كده، أعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر منهن إذا فعل قوم الفاحشة، ما فعل قوم الفاحشة حتى أعانوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. عجيب الحديث ده والله، ما فعل قوم الفاحشة حتى أعانوا بها انتشرت بينهم حتى إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. الله سبحان الله، الإنسان يعاقب بعقوبات دنيوية نتيجة المخالفات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان بيقول في حديث ثوبان في المسند يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب بالذنب يصيبه. يبقى إذن أنت عندك عقوبات يخوف الله بها أيضا عباده من الوقوع في الزنا، من الوقوع في 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 أكل الربا، في الظلم، أكل أموال الناس بالباطل، في منع زكاة المال، في التحكم إلى غير ما أنزل الله، إلى غير ذلك من إيه من أنواع الذنوب والكبائر التي يعاقب عليها العبد في الدنيا عقوبة، يعني من جنس شيء من العقوبة وليس العقوبة الحقيقية. العقوبة الحقيقية الشر بحذافيره في النار، نعوذ بالله من عذاب النار ومن خزي عذاب النار. إنما الأمر المهم جدا اللي احنا ينبغي أن ننتبه له أن بعد كده بقى يبقى إيه العقوبة اللي هي بالحدود وإيه وما يتعلق بها، ودي نخليها يعني إن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم عن الحدود وعلى كيف خصيصة الإسلام، كيف في إقامة الحدود عشان الفزاعة إياها اللي كانت بتوضع للناس حتى يخافوا من الشريعة الإسلامية ومطبيق الشريعة الإسلامية، وكيف أن حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ الأعراض مبني على إقامة الشرع وإقامة الدين وإقامة ما أمر الله تبارك وتعالى من الحدود. كل ده مهم جدا أخوانا في بناء المجتمع المسلم وفقا للشريعة الغراء المتكاملة التي ما طبقها قوم إلا أفلحوا في الدنيا وأفلحوا يوم عندما يلقوا الله سبحانه وتعالى إذا وقفوا بين يديه جل في علاه يحاسبهم على ما قدموا. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فرسالتنا إلى الحاكم والمحكوم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين يعني ينصرون شرع الله، ينصرون أمره سبحانه وتعالى، يلتزمون بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، يلتزمون بهدي صحابته الكرام وبفهمهم للإسلام وتطبيقهم للإسلام، يقيمون الدين ويسوسون الدنيا به، لا يداهنون، لا يتنازلون عن المعاني الشرعية، لا يحاولون إرضاء الخصوم بالتنازل عن أصول الديانة. هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى النصر ويؤدي إلى التمكين. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.